أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. تقدم الكلام في المقدمة، بينا أن الشيخ السبحاني حفظه الله ذكر مقدمة وذكر مباحث تمهيدية. وصل بنا الكلام إلى المباحث التمهيدية، حيث قال في نقاط أربعة. المباحث التمهيدية في نقاط أربعة: النقطة الأولى، قال حاجة القرآن إلى التفسير، هل يحتاج القرآن إلى تفسير أم لا؟ مؤهلات المفسر وشروط أو شروط المفسر، يا هل كان يجي ويفسر القرآن أم له شروط له مؤهلات لذلك. النقطة الثالثة، القرآن قطعي الدلالة. النقطة الرابعة، التفسير بالرأي، هل يصح أم أنه من البدع، هل هو يعتمد عليه أم لا، وما نوع التفسير بالرأي. الكلام في المبادئ التصورية التي ابتدأ بها الشيخ السبحاني حفظه الله، عادة علمائية احتاد عليها كل قلم علمائي يؤلف في كل فن من الفنون، أن يذكر المبادئ التصورية، التعريف، الموضوع، الغاية أو الفائدة. هذه مبادئ تصورية. ما هو تعريف التفسير لغة وإصطلاحا؟ هنخليه على شكل سؤال وجواب حتى يكون سلس. السؤال: ما هو تعريف التفسير لغة وإصطلاحا؟ أما المعنى اللغوي فقد ذكره الشيخ السبحاني نقلا عن غيره كالراغب الأصفهاني وغيره. وأما التعريف الإصطلاحي ذكر الشيخ السبحاني حفظه الله تعريفا إصطلاحيا، وجئنا بتعاريف أخرى من بعض العلماء. أما التعريف اللغوي للتفسير هو البيان والكشف، حيث قال الشيخ السبحاني حفظه الله: التفسير مأخوذ من فسر بمعنى أبان وكشف. فالمفسر من هو؟ المبين، الكاشف. وتعلمون أن كل مفردة لغوية لا بد أن نعيدها لمن؟ لمصدرها، ومصدرها من؟ القرآن الكريم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني أحسن بيانا، أحسن كشفا، أو أحسن تبيينا. زين، هذا من الناحية اللغوية، التفسير بمعنى الكشف، التفسير بمعنى التبيان، التفسير بمعنى الإبانة، هكذا. أما في الفن الإصطلاحي فقد عرف بعدة تعاريف. التعريف الأول ما ذكره الشيخ السبحاني حفظه الله، حيث قال: هو العلم الباحث، التفسير هو العلم الباحث عن تبيين دلالات الآيات القرآنية على مراد الله سبحانه، وبعبارة أوضح، التفسير في الفن الإصطلاحي هو إزالة الخفاء. ليش مو إزالة الغشاء؟ إزالة الغطاء عن الشيء المخفي، ممكن أفضل؟ إزالة الغشاء عن الشيء المبهم، إزالة الغطاء عن الشيء المخفي. هسه إزالة الخفاء عن دلالات الآية على المعنى المقصود، يعني كل آية الله سبحانه وتعالى جعل فيها معنى مقصود، ولولا ذلك المعنى المقصود لكان عبثي هذا القول، والله تبارك وتعالى لا عبث في ساحته، وما كنا لاعبين، لا لغو في ساحته كذلك. فإذن كل آية تحمل في طياتها معنى. التعريف الثاني الاصطلاحي عرفه الزركشي، الزركشي يعني بالسكون أو بالفتح، مثل الجبائي أو الجبائي، يلا هو الصدر أم الصادر، يلا امشي فاهم. قال علم التفسير هو علم يعرف به فهم كتاب الله، فهم كتاب الله تعالى، فهم كتاب الله تعالى يعرف به كتاب الله. خب جيد يا حمد. المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد، وبيان معانيه، بيان معنى ذلك الكتاب، واستخراج أحكامه وحكمه. أحكامه وحكمه. هسه أحكامه، الأحكام العقدية، الأحكام الأخلاقية، أحكام آيات الأحكام،
يعني
المنظومة الكاملة. وهنا وحكمته أو حكمه أو حكمه أو حكمته، يعني الجنبة التربوية والجنبة الشرعية. وذكر الشيخ التعريف الثالث المازندراني السيفي في كتابه موسوعة دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية، موسوعة مرتبة، اللي يريد يطلع خليه يشتريه. المازندراني السيفي الجزء الأول صفحة 46 ماذا قال؟ نقلا عن الشيخ الطبرسي في كتابه مجمع البيان في تفسير القرآن، طبعا الشيخ الطبرسي كذلك ما أخذ منه من غيره، وهكذا المجرى. وكثير من المباحث التي راجعتها وجدتها للسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه، ذلك البحر. طيب، وهنالك من هو معاصر لنا أخذ كذلك من السيد المرتضى ونقله نقلا ولكن من غير انتساب. فالشيخ الطبرسي المفسر الكبير على الله مقامه في كتابه مجمع البيان كثير من الآراء هي للسيد المرتضى. نعم، على كل حال ينقل إلينا الشيخ علي المازندراني عن الشيخ الطبرسي يقول التفسير هو كشف لمن؟ أو قل كشف المراد من اللفظ المشكل. بل كشف المراد من اللفظ المشكل، تجدون ذلك في تفسير المجمع الجزء الأول صفحة 12. نكتفي بهذا القدر في التعريف، عرفنا بأن التفسير هو رفع الخفاء أو رفع المبهمات أو كشف المبهمات. زين، أما موضوعه موضوع التفسير
يعني كأنه بس
الآيات
اللي تحتاج
تأويل. أي نعم هسه راح يجي هل يحتاج القرآن إلى تفسير؟ راح يجي.
لا أريد أقول هذا التعليم شلون يتعلمونه يعني شلون ما
نفضل
الأنكراني
يكون
أفضل تعليم هو كشف مراد الله.
هو نفس هذا نفس الشيخ الأنكراني على الله مقامه نفسه نقله من الشيخ السبحاني هكذا.
لا هو ما نقل يختلف.
لا نعم نعم لا ما نقله ولكن الشيخ السبحاني انظر ماذا قال في تعريفه يقول هكذا إزالة الخفاء عن دلالات الآية على المعنى المقصود أو يقول هو العلم الباحث عن تبيين دلالات الآيات القرآنية على مراد الله سبحانه. فكذلك الشيخ الأنكراني يرجع الأمر لمن؟ لكشف الغطاء على مراد الله تبارك وتعالى في جميع الألفاظ القرآنية. أما موضوع علم التفسير أو علم التفسير هو كلام الله تبارك وتعالى أو قل هو القرآن الكريم، يعني كيف نعرف كل موضوع لكل علم؟ نذهب إلى معرفة مسائل العلم على أي شيء تدور هكذا، فتدور رحى البحث ورحل مسائل التفسيرية على كتاب الله تبارك وتعالى على القرآن الكريم، فيكون القرآن الكريم هو موضوع التفسير. وأما الغرض والغاية والفائدة من دراسة علم التفسير فهي كثيرة. الشيخ السبحاني ذكر واحدة، ذكر الشيخ السبحاني حفظه الله الغرض من دراسة علم التفسير فقال هو الوقوف على مراده سبحانه في مجالي المعارف والمغازي والقصص واستنباط الأحكام الشرعية. فإذا الذي يريد أن يفسر القرآن في القرآن كما عبرنا أنه المنظومة المتكاملة والمدرسة الشاملة، فيها جنبة عقائدية وفيها جنبات أخلاقية وجنبات شرعية، وللقرآن كثير من الوجوه وتأويلات تحتاج تلك الوجوه ولبطونها بطون وهكذا. فالمفسر يأتي، وقلنا أن التفسير تارة يأتي بالتأويل، تارة بالجنبة الصوفية العرفانية الكشفية، وتارة يكون من خلال اللغة، وتارة يكون من العقل الصريح، وتارة يكون بالتفسير العلمي وهكذا وهكذا. فإذا هنالك قصص، هنالك معارف، هنالك أحكام شرعية يحتاجها الفقيه في عملية الاستنباط الشرعي، هناك قصص تاريخية، قصص فيها عبرة، نعم، وهنالك قلنا فوائد وغايات أخرى من ضمنها الاستنارة بكتاب الله تبارك وتعالى، ثانيا معرفة المجهول وهو أمر فطري، حيث أن الفطرة الإنسانية أو الإنسان جبل على أي شيء على حب الاستكشاف وحب الاستطلاع، واللفظ إذا يحمل في طياته معاني كثيرة يحب أن يستطلع على المعنى الحقيقي الذي هو مراد الله تبارك وتعالى، إحدى الفوائد وإحدى الغايات التي يبحث عنها في أو يبحث عنها في علم التفسير. من ضمنها سلم الهداية، أن يستفاد الإنسان من القرآن كطاقة عظمى بسببها يهتدي المهتدون ويسترشد المسترشدون أو يهتدي الضالون، نعم. ومع ذلك كله أن الإنسان لا بد أن لا يكون أجنبيا في عالم القرآن والمعارف الأخرى، ومع ذلك يكون الإنسان ومع ذلك يحتاج الإنسان إلى توسعة دائرته المعلوماتية، فإذا تكلم أهل الفيزياء يتكلم معهم ماكو مانع، وإذا تكلم أهل الكيمياء كذلك، وإذا تكلم أهل الفلك كذلك، وإذا تكلم أهل الروحانيات كذلك، وإذا تكلم أهل القرآن عليه أن لا يكون أجنبيا، لأنه أولا مسلم مكلف في القرآن، تعلم القرآن لثلاث، هكذا جاء في الحديث النبوي، لكوني تعلم القرآن شنو لثلاث، القرآن عربي نازلنا القرآن عربي، لكوني عربي ولكلام أهل الجنة، ولكلام أهل الجنة، والثالثة بعد ما أدري الثالثة ها أي، فتعلم القرآن لثلاث. هسه للقرآن لكوني عربي لكلام أهل الجنة، فتوسعت الدائرة المعلوماتية، سعي العقلاء، سعي العقلاء. زين، هذا بالنسبة إلى المبادئ التصورية، التعريف الموضوع الغاية من دراسة علم التفسير. سؤال، هل يحتاج القرآن الكريم إلى تفسير؟ هل يحتاج القرآن إلى تفسير؟ الجواب بجملة واحدة، نعم يحتاج. ما الدليل على ذلك احتياج القرآن إلى التفسير؟ قوله تبارك وتعالى: وأنزلنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الآية المباركة تبين أن التكليف الذي جاء به لسان السماء على صدر النبي صلى الله عليه وآله وعلى النبي نفسه، ماذا؟ التكليف بالتبيان، لو بالقراءة، بالتبيان، والتبيان ليس هو إلا التفسير. لم يقل الله تبارك وتعالى لتقرأ، وإنما قال لتبين للناس، وهذا دليل على أي شيء؟ بل دليل على أن احتياج القرآن إلى التفسير. وذكر الشيخ السبحاني حفظه الله أمورا يكشف بها عن حاجة القرآن الكريم إلى تفسير. الأمر الأول، إن معرفة أسباب النزول، تعلمون أن هنالك نزول وهنالك تنزيل، التنزيل يسمى بالنجوم، نزل نجوما، خاف تسمعون يوم من الأيام أو خاف تقرون نزل القرآن نجوما، يعني نزل شنو؟ تدريجا. التنزيل بمعنى التدريج، الإنزال بمعنى الدفعة الواحدة. فالله تبارك وتعالى أنزل القرآن مرتين لو مرة واحدة، ها؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر وننزل عليك
شوية.
فإذا هنالك حسب الأسباب والمسببات الخارجية يكون تنزيل، دفعة واحدة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، نزل به الروح، به كاملة، به الروح الأمين على قلبك، هذا إنزال دفعي، دفعة واحدة. أما ما يستخرج من خزانة الصدر المحمدي، هذا شنو؟ حسب الأسباب، وإلا هو في صدره موجود صلوات الله وسلامه عليه. يعني لا، أي بلي الإنزال على صدر النبي صلى الله عليه وآله، والتنزيل على صدور الأمة، هكذا على صدور الأمة بحسب الأسباب والمسببات. كانت الآية المباركة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون في صدر النبي صلى الله عليه وآله، إلا أنها لم تخرج إلا بالتصدق العلوي في خاتمه، كانت بسبب. نعم، إذن هنالك أسباب، إن معرفة أسباب النزول كما يقول السبحاني سبب في رفع أي شيء، في رفع الغموض والإبهام عن الآية، لأنه كثير من الآيات غير معروفة، غير معروفات. طبعا المفسرون قد اشتهروا آنذاك وأفضل المفسرين في ثلاث مناطق: في مكة المفسرون المكيون، في المدينة المفسرون المدنيون، في الكوفة المفسرون الكوفيون. هاي معروفة يعني على مستوى أهل التفسير. ثلاث محاور وثلاث مدارس نريد نعبر عنها، وثلاث محطات انطلقت منها رشحات المفسرين من مكة والمدينة والكوفة. زين. الأمر الثاني: كثير من آيات الأحكام، كثير من آيات الأحكام مجملة فلا بد لها من بيان. فإذا كانت بقيت مجملة لا نعرف هل هي دالة على كذا، هل هي دالة على كذا، لا نعرف. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لو لم يكن هنالك تبيان من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأن صلاة الصبح كيفيتها كذا وعددها كذا، هل نعرف؟ لا، ما نعرف الصلاة. ولو لم يقل لنا النبي صلى الله عليه وآله وبين للأمة آنذاك القبلة لما صلينا على القبلة، إذ صلينا عليه من على عكس القبلة. ولو لم يبين النبي صلى الله عليه وآله أنه لا صلاة إلا بطهور وبين أحكام الطهور وتفاصيله وكيفيته، لا طهور يجوز جبنا طاسة ونذبح على رأسنا ونقول هذا طهور. فلا بد لنا شنو من الاعتماد على قول المفسر، سواء كان ذلك المفسر هو النبي صلى الله عليه وآله وهو أول المفسرين، أو على أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه أجمعين مظهر الحق تبارك وتعالى، أو من له خبرة بمن في التفسير فيبين لنا الأمور الغامضة. الأمر الثالث: كثير من الآيات القرآنية متشابهة. فلو لم نرجعها إلى المحكمات لوقعنا في المحذور. لوقعنا في المحذور. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: يد الله فوق أيديهم، أو قال الله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان، حيث أن قول يد الله فوق أيديهم شنو قول اليهود؟ قالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم. الله يقول: يد الله فوق أيديهم، ثم قال: بل يداه مبسوطتان. إذن بل يداه مبسوطتان وإثبات اليد الإلهية هذا من المتشابه ومن المحكم، من المحكم أو من المتشابه؟ من المتشابه. فلو لم يكن هنالك تفسير للمتشابه لوقعنا في محذور الجسمية لله تبارك وتعالى. نرجع المتشابه لمن؟ للمحكم، فيقول المحكم ليس كمثله شيء، ثم يأتي الجانب العقلي فيؤول هذا الأمر. وهذا نوع هو من التفسير. يا تفسير، هل التفسير العقلي؟ لا. هل التفسير النقلي؟ لا. التفسير بالرأي؟ لا. لا، أحسنت، التفسير القرآني بالقرآن، حيث أنه أرجعنا المتشابه القرآني إلى المحكم القرآني. الأمر الرابع: كثير من الآيات القرآنية، كثير من الآيات القرآنية تشتمل على موضوع واحد، تجتمع على اليمن على موضوع واحد. فلو اعتمدنا على آية واحدة لهذا الموضوع لما حصل إلينا الكشف، فلا بد أن نعتمد على آية تفسر آية أخرى. وهذا هو كذلك نوع من التفسير القرآن بالقرآن، فاحتجنا إلى التفسير. يأتي كلام سيد الموحدين صلوات الله وسلامه عليه في احتياج كتاب الله تبارك وتعالى إلى التفسير. قال صلوات الله وسلامه عليه: كتاب الله تبصرون به، كتاب الله تبصرون به وتنطقون وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض. هذا القرآن بالقرآن. ويشهد بعضه على بعض، ولا يختلف أو ولا يختلف في الله، ولا يختلف في الله، ولا يخالف بصاحبه عن الله. نهج البلاغة، الخطبة 133. فإذا هذه الأمور ونظائرها تثبت بأن الاحتياج للقرآن بأنه شنو؟ بأنه يحتاج إلى تفسير. نطبق العبارة حتى نصل إلى مطلب مهم، وهو سؤال وإجابة. التفسير وحاجة القرآن إليه. قال حفظه الله: التفسير مأخوذ من فسر، بمعنى أبان وكشف. قال الراغب، الأصفهاني في مفرداته: الفسر والسفر متقاربا المعنى كتقارب لفظيهما، والفرق بينهما أن الأول وهو الفسر يستعمل في إظهار المعنى المعقول، كقوله تبارك وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي أحسن تبينا. والثاني يستعمل في إبراز الأعيان للأبصار، يقال: أسفر الصبح، أو سفرت المرأة عن وجهها. رحمة الله عليه شيخنا الكرباسي يقول يمنع دخول السافرات، مو صحيحة هاي، دوما يكتبون ما أدري يكتبون بدل ما يكتبون في العتبات المقدسة، يمنع دخول السافرات، كلام ليس بصحيح. السافرات جمع شنو؟ مسافرة، مسافرة. الأفضل أن هكذا يقول، الأفضل أن يكتب شنو؟ يمنع دخول السوافر. اي رحمة الله عليه، كان دقيق جدا.
ها العتبة خطأ،
اي كثير عنده مفردات يعني زين. وأما في الإصطلاح، التفسير في المعنى الإصطلاحي، قال: فبما أن التفسير علم كسائر العلوم فله تعريف وموضوعه ومسائله، فله تعريفه وموضوعه ومسائله وغايته، وهذه هي المبادئ التصورية. أما التعريف فقد عرف بوجوه، منها هو العلم الباحث عن تبيين دلالات الآيات القرآنية على مراد الله سبحانه، وبعبارة أخرى إزالة الخفاء عن دلالة الآية عن المعنى المقصود. وهناك تعريفات أخرى نشير إلى بعضها، المهم، وأما موضوعه فهو كلام الله تبارك وتعالى المسمى بالقرآن الكريم، هذا موضوع. وأما مسائله فهي ما يستظهر أو ما يستظهر من الآيات، بما أنه مراد الله تبارك وتعالى كل ما يستظهر من الآيات القرآنية فهي مسائل لعلم التفسير. وأما الغرض والفائدة والغاية من يعني من تفسير القرآن منه، فهو الوقوع على مراده سبحانه في مجالي المعارف والمغازي والقصص واستنباط والأحكام واستنباط الأحكام الشرعية منه. ثم أن الرأي السائد بين المسلمين المتعارف أن القرآن غير غني عن التفسير، يعني المشهور أن القرآن يحتاج إلى تفسير، إما من جانب نفسه كتبيين معنى آية بأختها، أو تبيينه بكلام من نزل على قلبه، أو من نزل على قلبه، أو نزل على قلبه، يقول سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال لتبين، لم يقل لتقرأ، وهذا دليل على أنه احتاج القرآن إلى تفسير. وأنزلنا إليك الذكر، بلى. والذي يكشف عن حاجة القرآن إلى التبيين أمور نذكر منها ما يلي: أن أسباب النزول للآيات القرآنية كقراء حالية اعتمد المتكلم عليها في إلقاء كلامه، بحيث لو قطع النظر عنها وقصر على إلى نفسه نفس الآية لصارت الآية مجملة غير مفهمة. واضح؟ المتكلم صاحب المناظرة، صاحب الدليل، يريد أن يبين ويثبت دعوة. ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى آية تبين معناه. فلو كانت الآية مجملة، إذا كانت الآية مجملة إجمال على إجمال يزيد الإجمال إجمالا، ولكن لابد على هذا الإنسان أن يعرف أولاً معنى الآية ثم يؤيد كلامه في المناظرات وفي الدعوة. كل دعوة تحتاج إلى تأييد، إما نص قرآني أو دليل عقلي، والنص القرآني لابد أن يكون مبيناً. زين، ما طويلة هي. أما الثاني، أن القرآن مشتمل على مجملات كالصلاة والصوم: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، خذوا عني مناسككم، هكذا أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا يفهم منها إلا معاني مجملة، غير أن السنة كافلة لشرحها. يعني الآيات القرآنية والقرآن يحتاج إلى تبيين وبيان، والسنة متكفلة في بيان الآيات القرآنية النازلة على قلب النبي صلى الله عليه وآله الظاهرة للأمة الإسلامية آنذاك. زين، غير أن السنة كافلة لشرحها، فلا غنى للمفسر عن الرجوع إليها في تفسير المجملات: كيفية الصلاة، عدد الصلاة، الطهارة، كيفية الطهارة، القبلة، اتجاهنا للقبلة، وهكذا. كلها تفسير للصلاة، تفسير للطهارة وما شاكل ذلك. مناسك الحج كذلك هم ما مبينة في القرآن الكريم 100%. فلا بد علينا أن نتجه إلى السنة المبينة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله هو أول المفسرين. ثالثا، أن القرآن يشتمل على آيات متشابهة غير واضحة المراد في بدء النظر، وربما يكون المتبادر منها في بدء الأمر غير ما أراده الله تبارك وتعالى، حيث قال: يد الله فوق أيديهم. فالله تبارك وتعالى أراد اليد الجسمانية، أراد القوة والقدرة، لا شك ولا ريب. لا نفهم ذلك إلا بعد من بعد بيان مراد الله تبارك وتعالى، وليس البيان إلا التفسير. زين، وربما يكون المتبادر منها في بدء الأمر غير ما أراده الله تبارك وتعالى، وإنما يعلم المراد بإرجاعها إلى المحكمات حتى تفسر بها أو تفسر بها، يعني المتشابهات تفسر بالمحكمات، غير أن الذين في قلوبهم زيغ شك يتبعون الظهور البدائي. الله جسمه للآية لإيجاد الفتنة وتشويش الأذهان، ويجعلونه تأويل الآية أي مرجعها ومآلها. يعني كلام الشيخ السبحاني سواء كان من ذاته أو نقلا عن غيره،
هو كلام يعني موجود بالأبحاث،
كثير من الأبحاث، بس ماذا يريد بهذا المعنى؟ حيث قال الذين في قلوبهم زيغ. زين، هل يشمل هذا القول الجاهل؟ هل يشمل أو أصحاب القطع؟
لا،
قطعت بأن الآية مراد الله تبارك وتعالى كذا وكذا. هل في قلبي زيغ؟ لا. الجاهل حينما يصل بجهله إلى هذه الله تبارك وتعالى عند إيد وما شاكل ذلك، ها؟ هل هذا هو في قلبه زيغ؟ لا. المتعمد هكذا، المتعمد في تحريف القرآن يكون هو الذي في قلوبهم مرار، في قلوبهم شك، ها، يتبعون الظهور البدائي للآية طبعا احتمادا لإيجاد الفتنة، وإلا الجاهل ما يريد يوجد الفتنة. القاطع العالم مع انحرافه ولا يعلم بانحرافه شنو، العارف الذي وصل بعرفانه بالكشف فقال الآية تريد ذلك، ولكن هذا قاطع قاطع، إذن ليس في قلبه شك ولا يريد الفتنة والتشويش هكذا.
بدين الآية المحكمة الراسخون في العلم يعني.
نعم هكذا قال، انظر انظر، وأما الراسخون في العلم فيتبعون مراده سبحانه بعدما يظهر من سائر الآيات التي هي أم الكتاب. هسه لو جاء الإنسان العارف بالله تبارك وتعالى، فإما أن يستغني عن السنة النبوية فذلك في قلبه زيغ، ويريد من الناس أن تنحرف عن السنة النبوية. أما إذا كان ذلك الكشف الذي وصل إليه بسلوكه وعرفانه مطابق للسنة النبوية، هذا في قلبه زيغ، هذا يريد تشويش، هذا يريد الفتنة، لا. الراسخون في العلم هذا وصل إليه.
القاطع بالوصول حجة؟
لا، ليس بحجة قطع القطاع، قطع القطاع ذاتي ليس بحجة. أي نعم، ليس بحجة. أي ليس بحجة.
على كل يعني، والجاهل من البداية أنت يعني من البداية أنت مأمور بعدم مس القاطع.
أي نعم نعم، ولكن لا. هسه الجاهل حينما هو الجاهل شنو؟ الجاهل من هو؟ الجاهل من هو؟
هو الذي لا يعلم.
لا مو هذا، مو هذا الجاهل. لا، الآن وصلت بعلمي أن هذا الأمر هو الصحيح، وهو ليس مراد الله. أنا جاهل بمراد الله لا جاهل، هذا نوع من الجهل. ثانيا، الذي يريد التشويش والفتنة وزرع التحريف في قلوب الناس ليس هو ذلك الذي يريد الحقيقة، وإن جهل الحقيقة، وإن جهل سواء كان عارفا أو كان شاطحا أو كان، ولكن أولئك الذين يريدون أن يحرفوا القرآن لمصالحهم السياسية، لمصالحهم الخاصة، لمصالحهم المنفعية الاقتصادية، يريدون أهم شيء، هذا هو الذي في قلبه زيغ. نعم، قال سبحانه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، مصالح سياسية. وعلى هذا لا غنى عن من تفسير المتشابهات بفضل المحكمات، رجوع المتشابهات إلى المحكمات. كل الآيات الواردة في تجسيدي وتجسيمي الله تبارك وتعالى مرجعها إلى قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، وإن ظهرت باليد، وإن ظهرت بالوجه، وإن ظهرت بالعين، وإن ظهرت يكشف عن ساق، وإن ظهرت فلا بد علينا أن نذهب على أن الله له وجه لا كالوجوه، هو شيء لا كالأشياء وما شاكل ذلك. الأمر الرابع: أن القرآن المجيد نزل نجوما. يعني شنو نزل نجوما؟ تدريجا، لغاية تثبيت قلب النبي طيلة عهد الرسالة. هسه هاي لغاية تثبيت قلب النبي شنو مقصود الشيخ؟ شنو تثبيت قلبه؟ ها؟ والله أنا هاي ما وصلت لها المعلومة. لغاية تثبيت قلب النبي، إلا في شيء واحد، لغاية تثبيت يعني لغاية صدق الأمة فيما يقوله أو النبي صلى الله عليه وآله بأنه نزل، إلا هذا المعنى، وإلا قلب النبي.
إيه،
مو معناها أنه شنو متزلزل وشكاك وفي قلبه زي، لا، نستجير بالله.
لا،
نستجير بالله. زين، طيلة عهد الرسالة قال سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هسه هذا التثبيت الفؤادي للنبي إثبات من؟ إثبات دعواك للأمة وهو صحيح. أما إثبات قلب النبي صلى الله عليه وآله وفؤاد النبي صلى الله عليه وآله بأنه كان متزلزلا كثير الشك فثبته الله في القرآن، هذا غير وارد عندنا، أصلا غير وارد عندنا. لا يصدق محمد صلى الله عليه وآله بالقرآن، بل القرآن يصدق بمحمد، هاي واضح على كل. ولكن لو جاء النبي صلى الله عليه وآله وقال أن جبرائيل أخبرني بأن الحق قال لي كذا وكذا، أو أنزل الله القرآن على صدري على قلبي، أريد أثبت ذلك المدعى. إثبات ذلك المدعى من خلال الأدلة ومن خلال التفسير والبيان. زين، وقال الإمام علي عليه السلام: كتاب الله تبصرون به وتنطقون، إلى آخر ما ذكرنا. وفي كلامه عليه السلام ما يعرب عن كون الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هو المفسر الأول للقرآن الكريم، واضح لتبين. فإذا كما نزل القرآن الكريم على قلبه الطاهر وهو أول من نزل عليه أو أنزل عليه القرآن، كذلك هو أول من فسر القرآن. يقول: خلف فيكم، أي رسول الله صلى الله عليه وآله، كتاب ربكم مبينا حلاله وحرامه وفرائضه وفضائله وناسخه ومنسوخه ورخصه وعزائمه وخاصه وعامه وعبره وأمثاله، هذه كلها في القرآن الكريم، ومرسله ومحدوده ومحكمه ومتشابهه، مفسرا مجمله ومبينا غوامضه، قيد الخاص خص العام، أو قيد المطلق خص العام، وهكذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذا هو دوره ووظيفته السماوية. وهذه الوجوه ونظائرها تثبت أن القرآن لا يستغني عن التفسير. يبقى إشكال وهو في سؤال وإجابة، هكذا قال: سؤال وإجابة. أما السؤال واضح، ألم تكن آيات القرآن الكريم تخبرنا بأن القرآن عربي؟ القرآن عربي، إنا أنزلناه قرآنا عربيا ذلك الكتاب لا ريب فيه، ماكو شك، تبيان لكل شيء. فهل يصح، طبعا راح أعطيكم إياها السؤال وبعدين الإجابة سيأتي، فهل يصح أن نقول أن القرآن المبين يحتاج إلى تبيين؟ هل ينسجم ذلك؟ المعرف لا، لا يعرف، المبين يبين يحتاج إلى تبيين؟ فهذا هو الإشكال على صيغة السؤال. أما الجواب إن شاء الله وتتمة السؤال يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.